أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلى الله على محمد
لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته ومن المجاهدين بين يديه في جملة أوليائه، آمين رب العالمين. بالفعل عزيز حسام، احنا في الحلقة الماضية تكلمنا حول فلسفة الدعاء والدوافع التي تدفعنا نحو الدعاء للإمام صاحب العصر والزمان، ولماذا حثت الروايات الكثيرة المؤمنين للدعاء للإمام سلام الله عليه. بينا فيما سبق من باب الاستذكار أن من الموجبات التي تدفعنا نحو الدعاء للإمام من باب شكر المنعم، وتطرقنا إلى هذا المعنى بشكل مستفيض في الحلقة الماضية. لكن تبقى هذا السؤال، أو يبقى هذا السؤال الذي تطرقتم إليه، هل أن الإمام ينتفع؟ هل أن الإمام بحاجة إلى دعائنا؟ في واقع الأمر هذه القضية أو هذه الجزئية صارت محل اختلاف بين الأعلام وبين العلماء، هل الإمام ينتفع من دعائنا أو أن المنفعة تعود فقط وفقط إلينا، باعتبار أنهم يقولون أن الإمام بلغ مرحلة التكامل وما عاد دعاؤنا فيه كثير منفعة له. يعني الإمام النبي صلى الله عليه أهل البيت بشكل عام بلغوا القمة والذروة من الإيمان والتكامل النفسي والروحي، فما عاد هناك منفعة في دعائنا بالنسبة إليهم. ولذلك ذهب قسم من العلماء إلى أن الإمام لا ينتفع من دعائنا، وإنما المنفعة الوحيدة ترجع إلينا. طبعا هذا المعنى مو فقط هو موجود عندنا نحن، بل موجود حتى عند المذاهب الأخرى أيضا. الكثير من علماء السنة أيضا يذهبون إلى أن النبي لا ينتفع من صلاتنا، حينما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول بما أن الله هو سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليه، فما هي فائدة صلاتنا نحن بالنسبة في قبال صلاة الله تعالى عليه. هذا المعنى أيضا نجده حتى عند الأخوة المسيحيين. الأخوة المسيحيون حينما يذكرون عيسى ابن مريم لا يقولون عليه السلام، وإنما يقولون سلامه علينا. لاحظ، يقول لأن عيسى ليس بحاجة إلى سلامنا عليه، ليس بحاجة لسلامنا عليه، وإنما نحن محتاجون لسلامه علينا. ولذلك هذه الفكرة موجودة عند بعض علماء الشيعة، موجودة عند الكثير من علماء السنة، بل موجودة حتى عند الديانات الأخرى. يقولون بأن النبي أو أن الإمام المعصوم ليس بحاجة إلى هذه الأدعية، وإنما هذه الأدعية فائدتها الوحيدة ومنفعتها الفريدة هي تعود للمؤمنين. طبعا هذه يمكن أن تجد لها جذور حتى في رواياتنا. ولذلك في يوم من الأيام، كما يروي الشيخ الكليني في الكافي، يقول في يوم من الأيام صفوان ابن يحيى، هذا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يقول كان جالس مع الإمام الرضا في مجلس، والإمام الرضا عطس صلوات الله وسلامه عليه. طبعا تعرف احنا عندنا من المستحبات انك اذا رأيت احدهم يعطس ان تقول له يرحمك الله. زين، هل يمكن لنا ان نقول للامام المعصوم الذي هو 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 مظهر وتجلي للرحمة الالهية، الله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، هو اساسا هو المثال، هو رمز الرحمة الإلهية، هل يصح أن أقول يرحمك الله؟ هو رحمة إلهية، أنا أخذ منه الرحمة الإلهية، فكيف أترحم عليه؟ ولذلك بعض الإخوة المؤمنين مرات يسألون، يقول هل يجوز لنا أن نقرأ سورة الفاتحة للإمام المعصوم عليه السلام؟ هل الإمام المعصوم هو بحاجة إلى الترحم؟ فصفوان بن يحيى لما رأى الإمام الرضا يعطس تردد، هل يقول للإمام يرحمك الله؟ فبدل ذلك قال له صلى الله عليك. يقولون بعد فترة الإمام رضا عطس ثانية فقال له صلى الله عليك، كأن الإمام كان مصاب بالزكام، لأنه أكثر من مرة عطس الإمام. ثم التفت صفوان بن يحيى إلى الإمام الرضا عليه السلام قال له ابن رسول الله إذا عطس أحدكم أو إذا عطس أحدكم من الأئمة المعصومين، أيجوز أن نقول له كما يقول بعضنا للبعض الآخر؟ باعتبار إحنا بعضنا يقول للبعض الآخر إذا عطس يقول له يرحمك الله، ولكن أنتم أهل البيت إذا عطس أحدكم هل يصح لنا أن نقول له يرحمك الله؟ فقال له الإمام رضا نعم يجوز لك أن تقول ذلك، ماكو مشكلة. أو ليس أنت تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم بين له الإمام الرضا عليه السلام قال له وما معنى كلمة اللهم صل على محمد وآل محمد؟ معناها اللهم ارحم محمد وآل محمد. ولكن الإمام الرضا بيّل كلامه بكلمة أخرى قال له ألا وإن الله قد رحم محمد وآل محمد وإنما صلاتنا عليه رحمة لنا وقربة. شوف الإمام هنا يرويها الشيخ الكليني في الكافي يقول وإنما صلاتنا على رسول الله. شنو معناها صلاتنا على رسول الله؟ يقول إنما هي رحمة لنا وقربة لنا نحن. بمعنى آخر كأن الرواية يفهم منها أن النبي لا يستفيد من الدعاء الذي ندعو به للنبي. نفس هذا المعنى يمكن أن تجده في الزيارة الجامعة. في الزيارة الجامعة من ضمن الفقرات اللي موجودة في الزيارة الجامعة ماذا نقول؟ نقول وقد جعل صلاتنا عليكم تزكية لنا وتطهيرا لأنفسنا وكفارة لذنوبنا. كأن الغاية والمنفعة والمرجو من الصلاة ومن الدعاء للإمام المعصوم للنبي صلى الله عليه تتمحور حول الفائدة الوحيدة التي تعود للإنسان المؤمن. وإلا النبي وإلا الإمام هو متكامل ولا يحتاج وليس بحاجة إلى دعائنا وإلى ترحمنا ولا أن نقرأ له سورة الفاتحة. هذه نظرية أو رأي موجود عند كثير من العلماء ممن يتبنى هذا الرأي، وهذا قلت لك هذا الرأي يتفق معنا فيه بعض علماء السنة بل حتى بعض الديانات الأخرى. هناك رأي في قبال هذا المعنى، رأي آخر يقول لا، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والتكامل إلى الله سبحانه وتعالى ليس له حد محدود. بعبارة أخرى التكامل والسير التكاملي إلى الله، الله ما موجود في مكان معين، فإذا وصل إليه الإمام قد انتهى تكامله، وإنما التكامل بالنسبة للمعصومين هو في حالة مستمرة دائمة، وبالتالي الإمام بالتالي النبي يستفيد أيضا من دعائنا. لا نقول هو بحاجة إلى دعائنا، ولكن دعاؤنا فيه منفعة أيضا لأنه التكامل لا ينتهي. وعندنا روايات كثيرة تقول بأن أهل البيت وأن النبي صلى الله عليه حتى بعد وفاتهم هم أيضا يتكاملون. وإلا إحنا شلون نفسر الروايات الكثيرة التي تحث على الدعاء، تحث المؤمنين للدعاء للنبي صلى الله عليه، تقول ادعو للنبي بتقبل شفاعته، نقول له اللهم تقبل شفاعته، اللهم ارفع درجته، اللهم قربه منك، اللهم بيض وجهه. هذه أدعية كثيرة وردت عندنا تؤكد وتحبذ للمؤمنين بالدعاء للنبي صلى الله عليه. إذا هذه فقط منفعتها لنا، لماذا نقول اللهم ارفع درجته؟ واضح أن الدرجات التي يتكامل فيها النبي لا حد لها. ولذلك عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الكاظم عليه السلام لما سئل عن معنى الصلاة على محمد وآل محمد، أحد الرواة سأل الإمام على ما خطر الإمام الكاظم عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله ما معنى أن الله يصلي على محمد وآل محمد؟ شنو المقصود لما نقول إن الله يصلي على رسول الله؟ لأن إحنا عندنا الصلاة تارة تصدر من الله سبحانه وتعالى وتارة تصدر من الملائكة، إن الله وملائكته. زين، الله إذا صلى على رسول الله ما المقصود من الصلاة، من صلاة الله على رسول الله؟ ما المقصود من صلاة الملائكة على رسول الله؟ وما المقصود من صلاتنا نحن على رسول الله؟ فقال له أما صلاة الله على رسول الله فهي الرحمة. الله حينما يصلي على عبد من عبيده معناه أنه رحمه. إن شاء الله إذا الله وفقنا، إذا تطرقنا إلى شرح حديث اللهم كل وليك صلواتك عليه، نتطرق إلى معنى الصلاة على رسول الله ولماذا هذا الحث الكثير الذي ورد في القرآن الكريم وفي الروايات العديدة التي حبذت للمؤمنين كثرة الصلاة على رسول الله على الحبيب المصطفى. إن شاء الله نتوقف عند هذه القضية بشيء من التفصيل. فقال له بأن معنى الصلاة الإلهية على أي عبد من عبيده بمعنى أن الله يترحم على ذلك العبد. وأما المقصود من صلاة الملائكة، الملائكة إذا صلوا على عبد من عباد الله قال له بمعنى أنهم يزكون ذلك المكان، أن هذا المكان له الأهلية لكي تتنزل عليه الفيوض الإلهية. قال له إذن ما معنى صلاتنا نحن، ما معنى صلاتنا نحن على رسول الله؟ قال وأما صلاتكم على رسول الله وهي بمعنى الدعاء له. واضح أن الإمام يقول بأن صلاتكم دعاء لرسول الله مو دعاء فقط لنا. ولذلك عندنا روايات كثيرة، هاي رواية جميلة أنا بودي أن أذكرها للإخوة وإن كانت الرواية طويلة لكن فيها ثواب عظيم، يذكرها الشيخ الصدوق في كتابه ثواب الأعمال. هذه الرواية من الروايات الرائعة واللي فيها ثواب عظيم جداً. ويا حبذا المؤمنين يواظبون عليها. الرواية تقول والرواية صحيحة السند، الرواية بسند صحيح أعلائي، يعني تأخذها وأنت مطمئن جدا، خصوصا للآثار المترتبة عليها. يرويها الشيخ الصدوق في كتابه، الشيخ الصدوق من أعظم علماء الطائفة، حينما يروي رواية بهذا السند أنت تطمئن إليها سوادا على بياض. يروي هذه الرواية عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، وهذا من خيرة أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. يقول سمعت أبا الحسن عليه السلام، أبو الحسن المقصود به الإمام الكاظم عليه السلام، يقول من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه وقبل أن يتكلم مع أحد، الإنسان لما نكمل صلاتنا بعد التكبيرات الثلاث، قبل أن نتكلم مع أحد من الناس، قبل أن نثني رجلينا، يقول من قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم قال بعد ذلك اللهم صل على محمد النبي وذريته، قضى الله له 100 حاجة، 70 منها في الدنيا. أجد إحنا عندنا حاجات، عندنا حاجات كثيرة، هذه يعني هذه ما فيها شيء. تقرأ الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم تقول اللهم صل على محمد النبي وذريته. الإمام يقول قضى الله له 100 حاجة، 70 منها في الدنيا و30 في الآخرة. قال فقلت يا ابن رسول الله ما معنى صلاة الله وصلاة ملائكته وصلاة المؤمنين؟ هذه الكلام الذي تكلمت فيه قبل قليل. قال أما صلاة الله فهي رحمة من الله، وأما صلاة الملائكة فهي تزكية منهم له، وأما صلاة المؤمنين فهو دعاء منهم لمن للنبي. معنى ذلك أن النبي ينتفع من دعائنا، فهي دعاء منهم. ثم قال الإمام بعد ذلك ومن شرك آل محمد، يعني من قال اللهم صل على محمد ويشرك أهل البيت بالصلاة على رسوله، يعني البعض يصلي صلاة البتراء، يصلي فقط يقول صلى الله عليه وسلم. هنا الإمام يقول ومن شرك آل محمد في الصلاة على النبي وآله وقال اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين، اللهم أعطي محمدا وآل محمد الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. واضح هذا كله دعاء منا لرسول الله، أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجة رسول الله، فالنبي ينتفع من هذا الدعاء. ثم تقول اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه. يعني يمكن الإنسان يدخل في الجنة ولكنه لا يرى رسول الله، يمكن أن يدخل في الجنة ولا يرى أمير المؤمنين، لأن الجنة لها درجات عديدة. يمكن أن الإنسان يدخل في الجنة في الدرجة الأولى، ويمكن هناك من يدخل في أعلى الجنان. ولذلك عندنا في الروايات أنه يوم القيامة هناك رجلان كانا يصليان نفس الصلاة، يصومان نفس الصيام، ذهبا إلى الحج سوية، ولكن أحدهما الله وضعه في أعلى الجنان، ورجل آخر الله وضعه في أدنى الجنان. هذا الرجل الذي حشره الله أو الذي وضعه الله في أدنى الجنان قال له إلهي إن فلانا كان يصلي معي نفس الصلاة ويصوم معي نفس الصيام، وذهبنا سوية إلى الحج، ولكني أراه قد وضعته أنت في أعلى الجنان وأنا وضعتني في أدنى الجنان، شنو السبب؟ قال له عبدي إن فلانا دعاني أن أضعه في أعلى الجنان وأنت لم تدعني. وبعض القضايا تتوقف على الدعاء حتى وإن كان العمل. ولذلك في القرآن يقول قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فهنا ماذا يقول هذا الداعي؟ هكذا يعلمنا أهل البيت، اللهم إني آمنت بمحمد، اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه، اللهم بلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلامة. دعاء تقريبا 3 أو 4 أسطر، ليس بطويل. الإمام ماذا يقول عن هذا الدعاء؟ يقول فإن من صلى على النبي هذه الصلاة هدمت ذنوبه. شوف الآثار والبركات اللي موجودة في هذا الدعاء الذي لو واظب عليه المؤمن يحصل على كل هذه الآثار. من دعا بهذه الصلوات هدمت ذنوبه ومحيت خطاياه ودام سروره. الإنسان تصبح عنده حالة من السرور. كثير من الأخوة يسألوني مرات يقولون عاني من حالة كآبة، دائما نشعر بحالة الضيق في الصدر، حالة الكآبة المستمرة. الإمام يقول الاستمرار على هذا الدعاء وعلى هذه الصلاة تعطي للإنسان المؤمن حالة السرور المستمرة، ودان سروره واستجيب دعاؤه وأعطي أمله وبسط له في رزقه وأعين على عدوه، وهكذا يبقى الإمام يعدد الآثار الكثيرة المترتبة على هذا الدعاء. هذا الدعاء بالنسبة للأخوة المشاهدين الذي يريد أن يوارب عليه، عندنا من المستحبات أن يقرأه بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد صلاة المغرب 3 مرات. يرويه الشيخ الصدوق في كتابه ثواب الأعمال في الصفحة 156. بالإمكان الأخوة يرجعون إلى الكتاب ويستخرجون هذا الحديث ويواظبون عليه. بالتالي الذي نريد أن نقول بأن هذه الأدعية واضح جدا أن فيها منفعة لرسول الله، فيها منفعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه.
طيب سمعت الشيخ، يعني هنا الإشكال ربما يرد بمعنى أنه هل هذه الحالة من الدعاء للنبي ترفع من درجة النبي، وهل النبي أو الإمام يحتاج إلى هذه الرفعة في الدرجة وهو له المقام الرفيع، وهل نحن نتساوى والإمام المعصوم في طريق التكامل نحن نحتاج إلى الدعاء وهو كذلك يحتاج إلى الدعاء ورفعة مكانته ومنزلته؟
يعني هي المشكلة، شوف احنا قلنا هناك رأيان في المسألة. البعض العلماء قالوا الإمام أو النبي لا يحتاج إلى دعائنا، البعض الآخر قال مثل الشيخ العلامة نعمة الله الجزار يقول لا الإمام يستفيد. شنو السبب الذي دفع أصحاب الرأي الأول أن يقولوا بأن الإمام والنبي لا ينتفع من دعائنا؟ قالوا بأن سبب في ذلك إذا كان الإمام أو كان النبي ينتفع من دعائنا معنى ذلك أننا نحن سنكون أصحاب الفضل عليه برفع درجة.
برفع درجة، نعم.
بعبارة أخرى نحن ننتظر من الإمام ومن النبي أن يكون هو السبب لرفع درجتنا. القضية هنا صارت بالعكس، صرنا نحن السبب في رفع درجة النبي،
وهذا إشكال وارد.
هذا إشكال وارد بأنه نحن السبب في رفع درجتنا. في واقع الأمر نحن إذا تعمقنا في المسألة ودققنا فيها أكثر نقول حتى إذا كان النبي وكان الإمام ينتفع من دعائنا ولكن مع ذلك لسنا نحن أصحاب الفضل عليه. خل أضرب لك مثال وأضرب للأخوة مثال حتى أقرب الصورة. شوف إحنا الآن لما أفرض معلم ابتدائية ويدرس تلاميذ الابتدائية، طبعا معلم الابتدائية خصوصا اللي يدرسون أول ابتدائي ثاني ابتدائي هذول عندهم إمكانية أن يحصلون ثواب مجاني على طول عمرهم. شلون؟ من تجي إلى هذا الطالب بالأول ابتدائي، تدري هذا الطالب بالأول ابتدائي لا يعرف يقرأ سورة الفاتحة، لا يعرف يقرأ سورة الإخلاص، ولا يعرف يصلي، لكن معلم التربية الدينية لزم طالب بالأول ابتدائي علمه على سورة الفاتحة. تدري هذا من يعلمه على سورة الفاتحة شنو معناها؟ معناها هذا الطالب إذا صلى إلى طول عمره، لو كان عمره 100 سنة وبقى هذا الطالب بالأول ابتدائي ظل يصلي طول عمره، كلما قرأ هذا الطالب سورة الفاتحة لمدة 100 سنة ثواب هذه سورة الفاتحة قسم من هذا الثواب يذهب لمن؟ للمعلم الذي علمه. لأنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فأنت إذا تعلم لك واحد على عمل صالح وتربيه على عمل صالح، مثلا هذا الطالب يحصل ثواب 100، الله مو سبحانه وتعالى يأخذ من 100 مال هذا الطالب ويسويها نصين، يعطي 50 للطالب و50 للمعلم، لا، يعطي للطالب 100 حسنة ويعطي للمدرس والمعلم الذي علمه 100 حسنة أخرى إلى نهاية عمره. كذلك الأب، كذلك الأم لما يجون يعلمون أولادهم، الأب من يعلم ابنه على الصلاة معنى ذلك أن هذا الأب سوف يشترك في ثواب أولاده إلى آخر عمرهم، كلما صلوا الثواب سوف يعود لمن؟ يعود للولد ويعود للوالد. لو فرضنا هذه الفرضية أن هذا الطالب اللي كان بالأول ابتدائي كبر وأخذ يدعو لأستاذه، اللهم وفق أستاذي، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته، لمن الفضل في حقيقة الأمر؟ هل يكون هذا الطالب الصغير هو صاحب الفضل على المعلم؟ لو الفضل في حقيقته يرجع إلى المعلم،
للمعلم،
لأن لولا المعلم هذا الطالب لم يصلي. نفس القضية، نحن وإن انتفع الإمام من دعائنا وإن رفع الله تعالى درجة المعصوم بفضل دعائنا، ولكن لسنا نحن أصحاب الفضل، لأنه كل الذي عندنا هو بسبب من؟ هو بسبب بركات محمد وآل محمد
صلى الله عليه وسلم.
يعني كأنه أنت تقطف وردة من بستان، وهذا البستان من الذي يملكه؟ هو يملكه الإمام سلام الله عليه. يعني واحد يقطف وردة من بستان الإمام ويعطيها للإمام، هل هو متفضل عليه؟ ما متفضل عليه، هو قاعد يأخذ من عنده ويعطيه. ولذلك موسى بن عمران عليه السلام موسى بن عمران في يوم من الأيام قال له: إلهي كيف أشكرك؟ أنا ما أقدر أشكرك يا إلهي، لأنه كلما شكرتك وجب علي أن أشكرك لأنك وفقتني لشكرك. يعني مو كل واحد ترى هو الله يوفقه لكي يعبد الله، مو كل واحد الله يوفقه أن يشكر الله. في يوم من الأيام من الروايات الجميلة يقولون أيوب عليه السلام، تدري أيوب تعرض إلى ابتلاءات كثيرة، تعرض إلى ابتلاءات عظيمة حتى شمت به الأعداء وبقي وحيدا. في آخر مرحلة الابتلاء ضاق صدر أيوب جدا، يقول فرفع رأسه إلى السماء قال له: إلهي لو جلست منك مجلس الحكم لأدليت بحجتي، فإنه ما عرض علي أمران إلا وقدمت رضاك على رضاي، فلماذا ابتليتني بهذا الابتلاء؟ يعني ضاق صدر أيوب جدا. فقال له: لو أجلستني مجلس الحكم لأدليت بحجتي يا إلهي. يقولون فخاطبته الملائكة بعشرة آلاف صوت من تحت السحاب: أيوب، ومن أين لك هذا الصبر، ومن أين لك هذا الإيمان الذي جعلك تتحمل كل هذه الابتلاءات؟ يقول فجأة هنا أنا أيوب توقف، فأخذ كومة من الرماد وضعها على رأسه وقال: منك يا رب كل الفضل اللي أنا محصله هو من عندك. في واقع الأمر هكذا، كل البركات، كل الأدعية التي ندعو بها، كل صلاتنا، كل عبادتنا، كل التزاماتنا، هي بالتالي تعود في أعماقها وفي جذورها لأهل البيت عليهم السلام، وإلا نحن لسنا أصحاب الفضل على أهل البيت. لولا أهل البيت، لولا مواقفهم، لولا جهادهم، لولا تضحيتهم، لولا تعليمهم، لولا شهادتهم، نحن ما عبدنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام الصادق يقول: بنا عبد الله. بالتالي الرأي الذي يقول بأنه نحن نكون أصحاب الفضل، هذا الكلام غير صحيح. الإمام يستفيد من دعائنا، والله سبحانه وتعالى يرفع درجة الإمام بدعائنا، ولكن لسنا نحن أصحاب الفضل عليه، وإنما هم أصحاب الفضل علينا.
سمحت شيخ أيضا، يعني هذا إذا أخذنا مسألة تعجيل فرج الإمام سلام الله عليه، وذكرتم دائما أنه لابد من الدعاء بتعجيل الفرج، وهناك أيضا ما يأتي في الروايات لابد من لا تقولوا بتعجيل الفرج وانتظروا، ومحاولة التوفيق بين الاستعجال بالفرج وانتظاره وبين التريث وعدم الاستعجال.
صحيح، هنا هذه أهم إشكالية يمكن أن تطرح وهي مطروحة، أنه أنتم من جهة تقولون أدعوا للإمام بتعجيل الفرج أن الله يعجل، ولعلنا في الحلقة السابقة تطرقنا إلى هذا المعنى من الروايات الجميلة التي تذكر بأنه دام البلاء على بني إسرائيل والعذاب على بني إسرائيل لفترة طويلة جدا، فضجوا إلى الله تعالى وبكوا لمدة 40 صباحا. يقول وبسبب دعاء بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى حط عنهم 170 سنة من العذاب، ثم أوحى إلى موسى وهارون بأن يفرج عن بني إسرائيل بسبب دعاء بني إسرائيل. هنا كأنه نعيش حالة من الإشكالية، أنتم من جهة تقولون لا تتعجلوا ظهور الإمام، ولذلك في رواية من الروايات الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام، الرواية المشهورة عنه، يقول الغبرة على من أثارها، هلك المحاضير. فقال له أحدهم: يا ابن رسول الله، من هم المحاضير؟ قال له: المستعجلون الذين يستعجلون خروج الإمام قبل أوانه، هؤلاء سوف يهلكون. في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام التي يرويها أبو دلف، أبو دلف يقول: قلت للإمام: يا ابن رسول الله، لماذا سمي الإمام القائم بالمنتظر؟ قال له: لأن له غيبة تطول أيامها وتمتد غيبتها، ينتظره المخلصون، ويكذب فيها الوقاتون، ويرتاب فيها المبطلون، ويهلك فيها المستعجلون. فكأنه هذه الروايات تقول بأنه الذي يستعجل خروج الإمام قبل خروجه كأنه يرتكب خطيئة. الروايات كأنها تقول لا تتعجلوا خروج الإمام. طبعا هذه القضية عزيز حسام، هي هذه القضية احنا حتى إذا تابعنا سلوك الأنبياء والأولياء دائما يقولون عليك أن تسلم أمرك إلى الله، حتى من تريد تدعو الله سبحانه وتعالى، من تريد تدعو الله سبحانه وتعالى يقولون لا تدخل في التفاصيل. في الرواية عندنا: عبدي أطعني ولا تقترح علي ما يصلحك. أنا أعرف اللي يصلحك من اللي ما يصلحك. لا تجي تتدخل بالتفاصيل وتقول إلهي يفعل لي كذا ولا تفعل لي كذا. ولذلك في يسأل الإمام علي بن الحسين الإمام السجاد يقولون له يا ابن رسول الله لماذا كان رسول الله لا يدعو الله سبحانه وتعالى للتخفيف الصلاة لما فرض عليه الصلاة في المعراج 50 فريضة؟ قال له لأن رسول الله لا يقترح على الله اللي يأمر به الله سبحانه وتعالى النبي يسلم تسليم كامل ولا يراجعه ولا يقترح عليه أبدا. ولذلك تفهم من هذا المعنى أنه كل الأقدار التي رسمها الله سبحانه وتعالى علينا أن نسلم بها وأن نمضي معها تسليما مطلقا. هاي عملية التسليم. ابن أبي يعفور يقول الإمام الصادق يقول له والله لو كسرت الرمانة إلى نصفين وقلت لي هذا حلال وهذا حرام والله لسلمت بذلك. فقال له يرحمك الله تسليم مطلق. ولذلك البعض يقول بأنه التعجيل بظهور الإمام أمر مذموم. طبعا الجواب على هذه الإشكالية، إحنا عندنا التعجيل أو عجلة خروج الإمام هو على نوعين. أكو تعجيل مذموم. التعجيل المذموم اللي أهل البيت يقولون هلك المستعجلون، شنو المقصود من عنده؟ المقصود من الاستعجال في خروج الإمام أن نتخذ مواقف حركات مواقف سياسية، نقوم ببعض الأعمال التي خلاف ما يريدها البيت. تعرف أكو بعض الناس الآن شو يقولون إحنا لابد أن ننشر الظلم والفساد في الأرض. ليش؟ يقول لأنه إذا نشرنا الظلم والفساد في الأرض فإن ذلك سوف يعجل من ظهور الإمام. يقول شو على أساس الظلم والفساد؟ يقولون النبي يقول لا يخرج الإمام حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا. فإحنا دخلنا نملأ الأرض ظلما وجورا حتى يخرج الإمام. بل البعض منهم ماذا يقول؟ يقول علينا أن نقتل العلماء والمراجع، لأنه إذا قتلنا العلماء والمراجع بعد ذلك سوف تخلو الساحة من وجود الراعي الذي يحفظ هذه الأمة، فيضطر الله سبحانه وتعالى أن يتعجل بضوء. هذا هو التعجيل المذموم. أما أنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يخرج الإمام وفق ما يريده أهل البيت وفق الشروط التي يريدها الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من التعجيل المذموم. التعجيل المذموم أن تتخذ مواقف، أن تتخذ حركات سياسية، مواقف سياسية ما أنزل الله بها بالسلطة، هذا الذي لا يريده أهل البيت عليهم السلام. وإلا التعجيل الآخر بالعكس الروايات تدل عليه بشكل واضح جدا. أهل البيت عليهم السلام في عديد الروايات التي وردت عنهم حذروا من هذه القضية وبينوا أن هذا يشكل انحرافا وضلالا عن طريقتهم، باعتبار التنبؤات التي صدرت من أهل البيت دلت على أن هناك الكثير من حالات الضلال التي سوف تحصل في زمن الغيبة الكبرى، وأن هناك الكثرة من الدجالين الذين سوف يظهرون في آخر الزمان ويتبنون مواقف هي خلاف مواقف أهل البيت. هذا المعنى لعل تطرقنا إليه في الحلقات السابقة، تدري في قضية الدعاءات السفارة وغير السفارة، وأن البعض يقول بأننا علينا أن نقتل العلماء ونقتل المراجع وكذا حتى نعجل بظهور الإمام. هذا هو من التعجيل المذموم الذي حاربته الروايات. نحن إذا أردنا أن ندعو بالفرج للإمام لابد أن ندعو وفق الخطوط التي يرتضيها أهل البيت
سلام الله عليه،
وتكون متسقة ومنسجمة مع الخطوط العريضة للقرآن الكريم والسيرة التي قامت عليها سيرة أهل البيت.
سمحت الشيخ، يعني الأخ سلام يسأل التعجيل المذموم لما تفضلت،
احنا بينا أنه المقصود من التعجيل المذموم مو أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، هذا ليس بالتعجيل المذموم، هذا مستحب بل من المستحبات المؤكدة، بل ورد في توقيع السفير الثاني، التوقيع الذي صدر من الإمام للسفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري، قال وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم، هكذا يقول الإمام المهدي عليه السلام. إذن ما هو التعجيل المذموم؟ التعجيل المذموم أنني أريد أن أتعجل ظهور الإمام مو بالدعاء وإنما بمواقف سياسية أو مواقف انحرافية. البعض يقول دعونا ننشر الفساد، لا تأمروا بالمعروف، لا تنهوا عن المنكر. نقول لهم لماذا؟ يقولون نحن نريد للفساد أن ينتشر في الأرض، لأنه إذا انتشر الفساد في الأرض وانتشر الظلم في الأرض سوف يخرج الإمام. نقول لهم من أين جئتم بهذا الكلام؟ يقولون لأن رسول الله يقول لا يظهر الإمام حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا. نحن نقول عن هذه الفكرة وعن هذه الكيفية وعن هذا الأسلوب بأن هذا هو خلاف ما يريده أهل البيت.
أحسنت. أخ محمد من وسط، عندما يذكر الإمام يضع المؤمنون أيديهم فوق رؤوسهم،
يعني طبعا هذه رواية رويها العلامة الممقاني في كتابه مرآة الكمال، في قضية دعوة الخزاعي لما قرأ قصيدته التائية ويذكر خروج إمام لا محالة خارج يقوم فينا على اسم الله والبركات. لما ذكر الإمام دعبل الخزاعي يقول كما يقول العلامة الممقاني يروى هذه الرواية يقول وضع الإمام الرضا عليه السلام يده على رأسه احتراما وإجلالا لذكر الإمام المهدي.
سلام
الله. الأئمة المعصومين كانوا إذا ذكر الإمام المهدي يقدسونه. إمام صادق يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. من الذي يقول هذا الكلام؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي. الإمام رضا إذا سمع باسم الإمام المهدي يضع يده على رأسه. هل هي مستحب أو واجب؟ لا طبعا مستحب، ليس بواجب، من المستحبات، وهي أصبحت شعار من شعارات مذهب الشيعة. حينما يذكر الإمام نضع أيدينا على رأسنا، فهو من المستحبات وليس من الواجبات.
طيب سمحت الشيخ، أيضا علامات الظهور أو ما قبل الظهور، قبل ظهور السفياني اليماني حسب كلام الأخ أو سؤال الأخ حميد من كربلاء.
يعني أنا ذكرت لعله في الحلقات الماضية أنه عندنا علامات حتمية، وبعض الروايات تقول هي هذه العلامات الخمسة: النداء السفياني اليماني، قتل النفس الزكية، وعندنا علامات هي عبارة عن إمارات. هذه الإمارات هي عبارة عن أحداث يمكن أن تتكرر. اليماني كم مرة راح يطلع؟ راح يطلع مرة واحدة. السفياني كم مرة راح يطلع؟ راح يطلع مرة واحدة. يعني لا يمكن أن نقول يمكن أن يظهر سفياني أكثر من مرة. سفياني يظهر مرة واحدة، يماني يظهر مرة واحدة، قتل النفس الزكية مرة واحدة. لكن هناك أحداث وعلامات لظهور الإمام قبل ظهوره ولكنها يمكن أن تتكرر، من قبيل الروايات التي تقول بأنه قبل ظهور الإمام سوف تحصل حالة الزلازل. طبعا حالة الزلازل تحصل دائما، ولكن قبل ظهور الإمام أيضا هناك زلازل. من قبيل الرواية تقول أنه قبل الإمام هناك الطاعون الأحمر والطاعون الأبيض، إشارة إلى انتشار الأوبئة. هل معنى ذلك أن هذا فيروس كورونا مثلا هو علامة من علامات الإمام؟ لا يمكن أن نقول ذلك، لأنه الفيروسات والأوبئة تنتشر دائما، الفيضانات. الإمام يقول قبل ظهور الإمام لا يكون هذا الأمر حتى يهلك ثلث الناس. هذه غير مرتبطة بالعلامات الخمسة، من قبيل مثلا الرواية التي تقول أنه قبل ظهور الإمام وقبل حتى هذه العلامات حالة الكسوف التي تحصل للشمس والخسوف الذي يحصل للقمر على خلاف الوضع الطبيعي الفلكي، وتطرقنا إليه في الحلقات السابقة. هناك علامات ذكرتها الروايات قبل العلامات الحتمية، لكن ليست هذه العلامات تشكل علة تامة للتأكد من أنها مرتبطة بالإمام. ليش؟ لأن هذه أحداث يمكن أن تتكرر. طبعا بعض الأحداث لا يمكن أن تتكرر، من قبيل حدث الخسوف والكسوف، هذا حدث واحد لا يتكرر. أما الأوبئة والطاعون والقتل وسفك الدماء، هذه الأحداث كثيرا ما تتكرر.
أحسنتم شيخنا. أيضا الأخت نور من الديالة مسألة أنه حالة الخضوع وحالة الاستكانة من محبي أهل البيت أو شيعة أهل البيت دائما بهذا الأمر، تقول لماذا هذا السكوت؟ هل معنى
سكوت عن أي شيء؟
عن حالة الاضطهاد المستمرة، حالة الضياع المستمر، بهل معنى؟
ليس ربما هناك سكوت
وفق ما
أنا كأنه سمعت كلمة الشهداء وأساساً
ضياع حق الشهداء.
لا ما يعني 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 الآن المرجعية ترفع عقيرتها ليلا نهارا للإشادة وللتمجيد وللحث على أداء حقوقها.
هذا دور المرجع، لكن للأسف الدور الآخر يعني نرى هناك ربما بهذا المعنى المقصر، يعني المرجع دائما هي بوابة
وماذا تفعل هؤلاء المقصرين؟
فعلا هي به المعنى.
نحن وظيفتنا أن نأمر بالمعروف، أما الطرف الآخر هل يمتثل للمعروف أو لا يمتثل للمعروف؟ الله يحاسبه هو، أنا يحاسبني على دعوتي. المرجع، العلماء، المشايخ، الخطباء، المبلغون يبلغون رسالات الله كما يفعل الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء. أما الالتزام من قبل الطرف الآخر هو الذي يتحمل مسؤوليته. أنا لا أستطيع أن أحمل بندقية وأضعها في رأس
المرجعية، أخذت دورها وما زالت تعطي وتعطي، وما زالت هي في الواجهة حقيقة أمام هكذا تحولات.
نحن لا يمكن أن نفرض على الناس أعمالهم، لسنا عليهم، الله يقول للنبي لست عليهم بوكيل. نحن قصارى ما نقدمه أن ندعو الناس وأن نأمر بالمعروف. قضية الالتزام وعدم الالتزام يتحملها الطرف الآخر. نحن غير مقصرين، المرجعية غير مقصرة، العلماء غير مقصرين، الخطباء غير مقصرين، المبلغين كلهم يؤدون وظيفتهم على أتم وجه. أما الطرف الآخر هو مقصر أو ليس بمقصر، هذا هو الذي يتحمل مسؤوليته، وكلام العلماء والمراجع سوف يشكل حجة عليه يوم القيامة.
الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا لجنابك الكريم، حياكم الله وشكرا لكم.
الله يبارك فيكم حبيبي حسام وبجميع الأخوة المشاهدين، الله يحفظكم.
حياكم الله. وكذلك مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل لكم لحسن المشاهدة، ونبقى وإياكم بانتظار مولانا الإمام القائم سلام الله عليه، ونلتقي بإذن الله والمهدي بقية الله، وأنتم برعاية الله وحفظه.